كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
كلمة مضيئة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، من الخرافات الجاهلية التي حاربها الإسلام التطير والذهاب إلى المنجمين، والتنجيم ضرب من الدجل والضحك على عقول الناس، وهو من الخرافات والأباطيل التي حرمها الإسلام. ومثل التنجيم ما كانت العرب تعتقد بوجوده وهو غير موجود، كالغول والهامة. الغول كانت العرب تزعم أنه يتراءى للناس ويتلون في صور شتى وتغولهم، أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غول. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وقد ذكر الغول الشاعر فقرر أنه من المستحيلات الثلاث. يقول الشاعر: لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي، أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. كان نفيها من قبل الشرع والتحذير من اعتقادها إنقاذا للناس من أن يعيشوا في الأوهام والأباطيل. والهامة التي كانت تعتقد العرب أن الرجل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يقوم طائر على قبره يقول: اسقوني اسقوني، يريد اثأروا لصاحبكم، هذا باطل أيضا لا وجود له، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الإصبع، قول ذي الإصبع العدواني، وهو شاعر جاهلي يقول: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. وفي هذه الأسطورة تحريض على أن يوقع الناس بإخوانهم فيقتل بعضهم بعضا، ولا يتوقف القتل بسبب الأخذ بالثأر. والموقف الأسلم هو الذي دعا إليه الإسلام، وهو العفو والمسامحة. وشبيه بأسطورة الهامة الباطلة ما يقوم في بعض البلاد الإسلامية من التطير بالبومة، فإذا وقفت على سطح بيت اعتقد أهل ذلك البيت أن واحدا منهم سيموت، وهذا باطل ومحرم. ما الذي جعل البومة تعرف الغيب وهي طائر أعجم؟ كل ما سبق ذكره نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من اعتقاده. قال الإمام البخاري في أوائل كتاب بدء الخلق، قال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، ولكن وصله عدد من أئمة الحديث وأوردوا له تتمة هي: وإن ناسا جهلا قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ انتهى الأثر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد، وهو حديث صحيح. الإمام المنذري رحمة الله عليه لما ذكر موضوع النهي عن هذا العلم، علم النجوم، بيّن أن المنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان. يقول: وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره، فأما ما يدرك عن طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى من الليل وكم مضى من النهار وكم بقي، فإنه غير داخل في النهي، والله أعلم. قلت: وكذا دراسة الفضاء وما فيه من عوالم، استطاع العلماء معرفة شيء من خصائصها وحجمها وحركتها، وكل ذلك يدل على عظمة الله وعلى عظمة صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، فلا مانع من دراستها. أما أن يلجأ إلى النجوم لتخبرنا بما سيكون في مستقبل هذا الإنسان أو هذه المرأة، فهذا من الباطل الذي لا يمكن أن يقبل في ميزان الإسلام بحال من الأحوال. كذلك التطير يؤسفني أن أقول إن هذه العادة القديمة الذميمة ما زالت موجودة في بعض أوساط المسلمين، ومن أجل ذلك أنا أنبه إليها. كانت العرب في الجاهلية يتطيرون، كان التطير يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير في نفع أو دفع ضرر. ما الذي جعل الطائر يعلم بمستقبل هذا الإنسان؟ يأتي واحد فيرمي الطائر بحجر، فإذا راح ناحية اليمين يقول معنى ذلك هذا الزواج ممتاز، إذا راح ناحية اليسار يقول هذا الزواج لا خير فيه. ما الذي أدرى الطائر أن يتجه ها هنا أو ها هنا للجواب عن المستقبل هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه الإنسان؟ نعم. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى التطير في مواضع من القرآن، وأورد مقولة أقوام الأنبياء الذين كانوا يتطيرون وأنكر هذه المقولة. قال الله سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس الأمر كما قالوا، بل طائرهم أي ما قدر لهم وعليهم عند الله، وما أصابهم من المصائب فهو بسبب ذنوبهم وكفرهم لا بسبب التطير الباطل الذي يزعمون. وقال تعالى في قصة صالح وقومه: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال سبحانه في قصة الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله إلى قومهم فكذبوهم وقالوا لهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أي شؤمكم معكم، أي معكم حظكم من الخير والشر، وهو لازم في أعناقكم وليس هو من شؤمنا. وأقوال علماء السلف في تفسير الطائر في الآيات وإن اختلف معناها فمعناها متقارب ويدور حول ما قدر لهم من الأعمال والأرزاق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكذلك روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وما ينبغي للإنسان أن يستجيب إلى هذه الخرافات التي يؤمن بها كثير من الناس؟ إذن الطيرة قد تكون عند كثير من الناس، والخلاص من الوقوع في إثمها ألا يلتفت المرء إليها ويمضي فيما كان عازما عليه ويتوكل على الله ويردد هذه الأذكار التي وردت في الحديث: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن.
قد ضرب الله لنا في محكم الآية المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر على أصوله اكتمل، يأتي بخير أكل بإذنه عز وجل.
في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن.